أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب صلاة الجماعة تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى، ولا تنعقد بالمميز في الفرض. وتسن الجماعة في المسجد وللنساء منفردات عن الرجال، وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت. باب صلاة الجماعة من الأبواب الهامة، فريضة فرضها الله عز وجل على عباده وهي الصلاة، فأمرهم أن يصلوها على الهيئة التي فرضها سبحانه، ولم يقل أقيموا الصلاة فقط، وإنما أمر قال اركعي مع الراكعين، قالها لمريم على نبي عليه السلام. وأمر الله عز وجل عباده يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فأمرهم أن يفعلوا ذلك. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة، وجاء عن الصحابة رضي الله عليهم يذكرون أنها سنن الهدي، فالذي يحافظ عليها يحافظ على سنن الهدي كما سيأتي. صلاة الجماعة زي ما بيقول لنا هنا تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، لقوله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قال والأمر الوجوب، فلاحظ هنا الآية في صلاة الخوف، وصلاة الخوف يصليها المسلم في حالة الحرب، حالة الخوف من الأعداء أن يهجموا عليه وهو في صلاته، يصليها على هيئة معينة ذكرها الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا كان في صلاة الخوف يأمر الله عز وجل بصلاة الجماعة، بل ويوضح كيف يصلون هذه الصلاة وهم خائفون من الأعداء، فيقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا، هنا أمر الله عز وجل عباده بكيفية معينة، إذا كنت فيهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمت لهم الصلاة، صلاة الفريضة، صلاة الوقت، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. يبقى هم في خوف من الأعداء، كان ممكن كل واحد لوحده ويصلي وحده طالما أنه جاءوا عليه وقت الصلاة وهو خايف من الأعداء، ولكن ولتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة، مجموعة يهي، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون. يبقى الكافر منتظر منك الغفلة حتى يهجم عليك، ومع ذلك لم يقل لك لا تصلي، أخر الصلاة حتى ينتهي القتال وصليها بعد ذلك، وإنما أمر بالصلاة على وقتها وبكيفية معينة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. فجاء في صلاة الخوف كيفيات، سبع كيفيات أو أكثر من ذلك كما سيأتي بعد ذلك في كيفية صلاة الخوف. الغرض هنا إذا كانت صلاة الخوف قد أمر الله عز وجل فيها بأن تصلى جماعة، فكيف بغيرها في غير خوف؟ يبقى هذا من باب أولى، إذا كان صلاة الخوف لابد وأن تصلى كما أمر الله عز وجل، وإذا كنت فيهم فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، ولم يجعل رخصة لهم أن يصلوا فرادى، يبقى في عدم الخوف من باب أولى أنه يلزم المسلم أن يصلي هذه الصلاة العظيمة، يصليها في جماعة. لذلك هنا قال تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، ده اختيار هنا، إنه في الحضر تجب وفي السفر أيضا تجب. ليه؟ قال لقوله تعالى وإذا كنت فيه الآية، والأمر للوجوب، وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى، ولحديث أبي هريرة مرفوعا أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. يبقى هنا كاد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، إنه يترك واحدا من الناس يصلي بالناس ويذهب هو لمتخلفين عن صلاة الجماعة من غير عذر، من غير عذر، فصاحب العذر معذور، أما الذي من غير عذر يتركها كاد النبي صلى الله عليه وسلم يحرق عليهم بيوتهم. طب ليه ما لم يفعل؟ ما حرقش عليهم بيوتهم ليه؟ ذا في حديث آخر لولا ما في البيوت من النساء والذرية. يبقى هنا يتحرق ناس مظلومون، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك تهديدا وتخويفا من ترك صلاة الجماعة، وإن كان لم يفعل لأن في البيوت من هو صاحب عذر، سواء كان من الرجال المرضى أو غير ذلك، كذلك في البيوت فيها النساء وفيها الذرية ممن لا يجب عليهم هذه الصلاة اللي هي صلاة الجماعة. يقول لنا ولما استأذنه أعمى، أهو من أدلة وجوب صلاة الجماعة، يقول لنا استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع نداء؟ فقال نعم، قال فأجب، قال فأجب. يبقى هنا الرجل اللي كان أعمى عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، بيشرح له الظروف اللي هو فيها، إن المدينة كثيرة الهوام وإن داري شاسعة بعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى في الطريق من كلب عقور ونحوه، فهنا هل له رخصة في أن يتخلف عن الجماعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد لك عذرا، لا أجد لك عذرا. وقال له هنا هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، قال فأجب. مع أن الرجل في رواية أخرى قال ولي قائد لا يلاومني أو لا يلائمني، يعني القائد اللي بيقول ويأخذ بإيده للمسجد مش دايما بيبقى موجودا ليأخذ بيده إلى بيت الله عز وجل، ومع ذلك قال له أتسمع النداء؟ قال فأجب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم. الأعمى وإن كانت الآية ذكر الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، والعبرة بعموم اللفظ، وكان هذا في القتال في الجهاد في سبيل الله عز وجل، العبرة بعموم اللفظ، يبقى ليس على الأعمى حرج فيما لا يستطيع أن يعمله، بيته بعيد، الطريق فيه أتوبيسات وسيارات، حيوصل إزاي؟ فله عذر. ولكن كأن هذا الأعمى علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه قوي وأنه قادر على ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولذلك لما كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد كان يستخلف هذا الرجل الفاضل على المدينة أميرا على المدينة، معناه أنه كان رجلا قويا يقدر على ذلك، فقال له لا أجد لك عذرا. هذا الأعمى غيرهم باب أولى أنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر من الأعذار. وشوف ابن مسعود يقول لنا لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، فدليل على إن صلاة الجماعة لا بد وأن تصلى في بيت الله سبحانه، لا بد من صلاة الجماعة ولا بد أن يحرص عليها في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. صلاة الجماعة بيقول لنا أقلها إمام ومأموم ولو أنثى، يعني أقل العدد اللي حيصلوا صلاة الجماعة إمام وإثنان، يعني إثنان. واحتج بحديث أبي موسى مرفوعا الإثنان فما فوقهما جماعة، الإثنان فما فوقهما جماعة، بس ده حديث ضعيف، حديث ضعيف. يغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرس وابن عم الله قال وليأمكما أكبركما، وليأمكما أكبركما، كان الاثنين ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما في الوقت نفسه، في الوقت نفسه ما فيش واحد أحفظ من الآخر للقرآن، لا، أسلم سويا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يرجع إلى قومهما فعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء وقت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، يبقى التفاضل هنا في الإمامة بالسن، الأكبر سنا هو الذي يتقدم لكون الاثنين لا يحفظان من القرآن كثيرا، حفظهما يستوي، يبقى ده دليل على أنه يجوز إمام ومأموم في صلاة الجماعة، يبقى أقل ما يكون الجماعة اثنان. يقول لنا ولا تنعقد بالمميز في الفرد، ولا تنعقد بالمميز في الفرد، نص عليه عن إمام أحمد لأن ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يعني عايز يقول إنه إذا كان رجل ومعه واحد مميز مميز يعني عدى 7 سنوات 8 سنوات قال ما ينفعش ما تنعقدش بهما صلاة جماعة وإنما كأنها صلاة انفراد. وهذا فيه نظر, هذا فيه نظر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وائتم به عبد الله بن عباس ولم يقل له هذه ليست جماعة. وإن كان هنا حيفرق بين الاثنين إن هذه صلاة نافلة ويخفف في النافلة ما لا يخفف في الفريضة, ولكن أقول هذه صلاة وهذه صلاة, صلاة النافلة صلاة وصلاة الفريضة صلاة, وما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا أن يأتي الدليل على أنه لا يجوز مثله في الفريضة. فعلى ذلك الراجح أنه تصح وتنعقد به. وأصح من ذلك وأقوى في الاحتداد حديث عمر بن أبي سلمة أو عمر بن سلمة لما كان يأم قومه وكان صغيرا في السن, كان مميزا له 8 سنوات وكان يأم قومه من هذا السن لغاية ما صار شيخا كبيرا وهو يأم قومه لأنه كان أحفظهم, فصحت به الجماعة ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وتسن الجماعة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد, الحديث ضعيف. قال وقال ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن, حيث ينادى بهن. ده قول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه, ده في صحيح مسلم. تسن الجماعة في المسجد يعني إذا لم يوجد مسجد لا تسقط الجماعة ولكن لابد من صلاة الجماعة فيصلي الجماعة حيث كان لابد من صلاة الجماعة. لكن إذا وجد المسجد وسمعت النداء يلزمك أن تذهب إليه لأنه مكان الجماعة, لابد من الذهاب إلى بيت الله عز وجل والصلاة فيه, ولا تقول إني أصلي في بيتي أصلي في بيتي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في الحديث اللي كاد يحرق على الناس بيوتهم بين من صلى في بيت جماعة أو صلى في بيت منفردة, لم يقل ذلك. ويمكن واحد من الناس يجيب ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا كنت أصلي الجماعة في بيتي, صلاة المسجد هذه سنة ما هيش فريضة, كنت أصليها في بيتي, بل له عذر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي مثل ذلك وهم أن يحرق على الناس بيوتهم ولم ينظر أنه بيصلوا في بيوتهم جماعة ولا بيصلوا في بيوتهم فرادة, فدل على أن صلاة الجماعة هي حيث ينادى بها. ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث من سمع النداء فلم يلب فلا صلاة له إلا من عذر, من سمع النداء فلم يلب فلا صلاة له إلا من عذر. والنداء فيه النداء ليس في البيوت إنما النداء في بيت الله سبحانه في المساجد, طالما وجدت المساجد ونودي فيها بالصلاة لابد من الذهاب إلى بيت الله عز وجل لهذه الصلاة. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن, حيث ينادى بهن في المساجد. الأصل أنه ينادى بهذه الصلوات في المساجد وليس في البيوت. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في أمر الجماعة وكيف تكون الفضيلة في صلاة الجماعة, جاء عنه قال من خرج من بيتي إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم, فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف هنا الصلاة, صلاة المكتوبة تحافظ عليها في بيت الله سبحانه, لأن من خرج من بيته مش من صلى في بيته جماعة, لا ده خرج من بيته ليصلي في بيت الله عز وجل هذه الصلاة المكتوبة. من خرج من بيته إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم, كأجر الحاج المحرم لصلاة المكتوبة. يبقى كم أجر حاج محرم تأخذه كل يوم في 5 صلوات تؤديها في بيت الله عز وجل. ومن خرج إلى تسبيح الضحى ليصلي صلاة الضحى في بيت الله عز وجل قال لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر, فأجره كأجر المعتمر. ثم ذكر انتظار الصلوات أو أنك تخرج من بيت الله عز وجل لترجع إليه بعد ذلك في الصلاة التي تليها وأنت لم تلغ بين الاثنين. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما, لا لغو، يعني أنك بتمسك لسانك وتحرص على ذكر الله عز وجل ما بين الصلاتين، يعني صليت في بيت الله عز وجل وخرجت إلى عملك وغيره وأمسكت لسانك لم تلغو. اللغو ما ينبغي أن يطرح ويلغى من القول، الكلام اللي لا قيمة له، الكلام اللي ما فيش تحته فائدة. صلاة على إثر صلاة ما فيش لغو بينهما، قاعد في ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى منشغل بطاعة الله سبحانه. هذا كتاب في عليين، فوق فوق في أعلى السماء في أعلى الجنة في عليين، كتاب في عليين، فتحرص على ذلك. إذا كنت في بيت الله عز وجل صليت وتنتظر الصلاة التالية لا تلغو ولا تضيع على غيرك الفضل اللي بينتظر من الله عز وجل في الحضور، في حضور الجماعة أو في انتظار الجماعة. تاني الحديث يقول لنا وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهم، هذا شرط، هذا شرط إنه صليت صلاة وانتظرت صلاة أخرى في بيت الله سبحانه أو خرجت ورجعت، ولكن بشرط أنك لم تلغو، لم تلغو. صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، هؤلاء أقرب الخلق إلى رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى وأفضلهم عند الله سبحانه، أعلى الدرجات للمقربين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. لذلك نحرص دايما يا جماعة إذا كنا في بيت الله عز وجل على عدم اللغو، ما نقعدش نلغو، ما نقعدش نضيع الوقت في الراغي والكلام الكثير يقوم يضيع مننا هذه المنزلة. هذه نصيحة للإخوة. من الأحاديث اللي جاءت في معنى ما نذكره في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه ابن ماجه عن أبي هريرة، كفارات الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه كفارات الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره، إن في شدة البرد، في شدة الليل وأنت محتاج للنوم تقوم لتتوضأ وتسبغ الوضوء، فهذا فيه فضيلة عظيمة، إسباغ الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد، يعني يكون مسجد بعيدا وتمشي إلى بيت الله عز وجل فتؤجر أجرا عظيما، الخطوة الواحدة ترفع لك حسنة وتعطيك حسنة وترفعك درجة وتحط عنك خطيئة، فضل عظيم. قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة. جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث عند الطبراني من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد، ولا يتبع المساجد، يعني إذا كان بجوار الإنسان مسجد ومسجد ليس فيه بدع ومسجد فيه صلاة جماعة فليصلي فيه، وما عدش يتتبع المساجد كل شوية يروح يصلي في مكان وإن كان كله فيه خير. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك باعتبار أن المسجد يجمع المسلمين، أهل الحي وأهل المكان يجتمعون في بيت الله عز وجل، يبقى هنا للصلاة للاستفادة أيضا للتعارف فيما بينهم، معرفة المريض، معرفة من مات فيصلون عليه، يبقى في ألفة بين الناس، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة، للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. شوفوا الإنسان المؤمن الذي يحافظ على الصلاة في بيت الله عز وجل، ما توطن صار المسجد موطنه كأنه بيته، توطن اعتاد المسجد، هذا الإنسان كلما جاء لبيت الله يفرح رب العزة عز وجل به، يتبشبش له فيعطيه من فضله ومن رحمته، لأن الإنسان هذا فعل ما يرضي به ربه سبحانه. ما توطن رجل مسلم المساجد ليه؟ قال للصلاة والذكر، مش للرغي، مش للكلام، ها؟ للصلاة ليصلي وليذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، للصلاة والذكر. إلا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. شوفوا لما إنسان يغيب عنه أبوه، يغيب عنه ابنه، ويعلم أنه جاي، كيف ينتظره؟ قد إيه الفرحة اللي تكون عند هذا الإنسان اللي بينتظر قريبه الذي يأتي إليه؟ لله عز وجل المثل الأعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كما إلا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب غائبهم إذا قدم عليه. ده حديث حسن. أيضا جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا. قال هنا: فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. لاحظ هنا، إنسان ضاعت منه حاجة، وقف في المسجد ضاعت مني كذا، هنا يمكن نقول في أنفسنا هذا معذور، معذور. لكن غيره اللي غير معذور ويقف يتكلم ويرفع صوته، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع الكل، لا معذور ولا غير معذور، لا ترفع صوتك في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، إنك تنادي على بضاعة، إنك تنادي ضاع مني الشيء الفلاني، هذا لا يكون في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، بل أمر بالدعاء عليه، قال: فقل فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. أيضا جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث: لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر الله أو صلاة. بنقولها للإخوة ونقولها للأخوات، المسجد مش شارع، جايين المسجد عشان نتعرف على بعض ونعرف بعض ونقعد نتكلم شوي. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني عن ابن عمر وحسنه الشيخ الألباني: لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر الله أو صلاة. جاي المسجد لتذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى أو لتصلي، هذا بنيت من أجلها المساجد. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل، ورجل خرج غازيا في سبيل الله تعالى، ورجل خرج حاجا. هؤلاء في ضمان الله، ضمان من الله عز وجل هؤلاء، إذا توفاهم يدخلهم الجنة، إذا ردهم إلى بيوتهم ردهم بأجر وغنيمة سبحانه تبارك وتعالى. فكلهم ضامن على الله، يعني أجر مضمون عند الله، إذا مت لك الجنة، إذا حييت فالله عز وجل يعطيك الأجر ويعطيك المغنم. التلاتة مين؟ قال: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل، ذهب للمسجد لبيت الله سبحانه، فله أجره على ربه سبحانه، الضمان من الله، الله ضامن له هذا الأجر. قال: ورجل خرج غازيا مجاهدا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا كذلك. جاء في الحديث أيضا قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، يعني أحب المواطن إلى الله عز وجل، أحب الأماكن إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أسواقها، أبغض الأماكن إلى الله السوق. السوق ليه؟ السوق مكان تحضره الشياطين، ترفع فيه أعلامها، يرفع الناس فيها أصواتهم، يرفعون أصواتهم، هيشات الأسواق اللي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثلها أن يكون في المسجد. لذلك نقول الإخوة: نغضوا من أصواتكم، اخفضوا أصواتكم، لا ترفعوا أصواتكم، لا داعي لا في المسجد ولا خارج المسجد في وقت اجتماع الناس لرفع الأصوات زي ما بنسمع. إذا دخلت بيت الله عز وجل بتدخل برجلك اليمنى، وجاء في الحديث اللي رواه الحاكم والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، يعني في دخولك، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. يبقى دخولك لبيت الله عز وجل بالرجل اليمنى، الخروج من بيت الله عز وجل بالرجل اليسرى. إذا دخلت قلت الذكر الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. طب إذا قلت ذلك حيكون لك إيه من الأجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال ذلك حفظ منه سائر اليوم، يعني يحفظ الله عز وجل من يقول ذلك، يحفظه ويعصمه من الشيطان الرجيم سائر اليوم. يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يدخل برجله اليمنى يقول: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتي. برضو من الأداب أنك إذا كنت في المسجد وأقيمت الصلاة أن تدخل في صلاة الجماعة، لا تصلي نافلة وقد أقيمت صلاة الجماعة. ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر برجل وقد أقيمت الصلاة، كانت صلاة الصبح، قال وقد أقيمت صلاة الصبح وهو يصلي، فكلمه بشيء. راوي الحديث اللي هو عبد الله بن مالك بن بحينة يقول ذلك، الحديث ده في صحيح مسلم، فكلمه بشيء لا أدري ما هو، فلما انصرف أحطنا به نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قال لي يوشك أحدكم أن يصلي الفجر أربعة، يوشك أحدكم أن يصلي الفجر أربعة، المعنى أنه أقيمت الصلاة وهو دخل في صلاة النافلة أو أكمل صلاة نافلة كان فيها، فقال له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أحدكم أن يصلي الفجر أربعة، كأنه إذا أقيمت الصلاة فالكل ينتبه لصلاة الجماعة ولا ينشغل بنافلة ولكن ينشغل بصلاة الجماعة، إلا أن يكون في آخر نافلة أكملها سريعا وأدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام. من الأحاديث أيضا ما رواه ابن ماجه عن عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج، من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجته وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. هنا إنسان خرج من غير حاجة وهو لا يريد أن يرجع إلى المسجد، لم يخرج لحاجة، لا خرج لغير حاجة وفي نيته مش راجع لصلاة الجماعة مع الناس، قال فهو منافق، فهو منافق. لذلك إذا أذن للصلاة وأنت بالمسجد فلا يجوز لك أن تخرج من المسجد إلا لحاجة، العذر من الأعذار، حتى تخرج لقضاء حاجتك وترجع إلى بيت الله عز وجل، يبقى هذا معذور، غير ذلك قال إنه منافق. حديث آخر رواه ابن عيم في الحلية عن سلمان وحسن الشيخ الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل مؤمن، المسجد بيت كل مؤمن، فالمسجد بيت المؤمنين، يأتيه المؤمن يحبه، إذا خرج من المسجد لا يزال يشتاق إليه حتى يرجع إليه، فيكون من السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه. جاء في الحديث رواه أحمد ورواه أبو داود والنسائي وغيرهم عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة، يعني تتشبهون بالملائكة في إقامتكم لصفوف صلاة الجماعة، وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، ولا تذروا فروجات للشيطان، من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل. المؤمن يحرص على أنه يقف الصف وأنه لا يقطع الصفوف وأنه لا يعوج الصف، فيحرص أن يصطف كما تصطف الملائكة. نرجع تاني لقول هنا تسن الجماعة في المسجد، وذكرنا أنه إذا نودي للصلاة في بيت الله عز وجل وجب إجابة الدعاء أو الداعي إلا من عذر زي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وللنساء منفردات عن الرجال لفعل عائشة وأم سلمة، وذكره الدارقطني، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تؤم أهل دارها، ده حديث حسن، والظاهر أن أهل دارها لم يكن فيهم من يصلح الإمامة، إما أنهم كانوا نساء أو كان فيهم من الرجال من هو من المعذورين زي مجنون أو نحو ذلك، فكانت هي التي تؤم بأهل دارها. وإجمع أهل العلم على أن المرأة لا تؤم بالرجال، المرأة لا تؤم بالرجال، ولذلك هذه المرأة أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم من يؤذن لها، فكون يرسل إليها من يؤذن لها دليل على أن ما فيش في البيت من يصلح للأذان. هنا في بداية الكلام قال لنا تجب الجماعة على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، وذكرنا في أول كلام أن هذا اختياره، أما الجمهور على أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجماعة وإنما يستحب المسافر صلاة الجماعة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم من لا تجب عليه الجماعة، فذكر المريض وذكر المسافر وذكر العبد وذكر المرأة، فأربعة لا يجب عليهم صلاة الجماعة، فالمريض المسافر العبد المرأة هؤلاء لا يجب عليهم صلاة الجماعة. فلذلك الراجح أن الصلاة في الجماعة في للسفر أو المسافر هذا مستحب، يستحب له وليس واجبا عليه. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت، يعني إذا وجد المسجد كعادة مساجد المسلمين الآن، كل مسجد فيه الإمام الراتب الذي ارتضاه الناس يصلي بهم، فعلى ذلك لا يجوز لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب في بيت الله عز وجل. الراجح أنه لا في صلاة مكتوبة ولا في صلاة جنازة ولا غيرها، في بيت الله سبحانه طلبا في إمام مسجد، الإمام هو يصلي بالناس صلاة الجماعة، يصلي بالناس صلاة النافلة إذا صلى بهم، يصلي بالناس صلاة الجنازة إذا كان. أما إذا كانوا في المصلى فيجوز أن يقدم من وصى الميت أن يصلي عليه، يجوز أن يقدم من وصى الميت أن يصلي عليه، أو وجب ذلك إذا كان في غير المسجد. وفي المسجد أيضا إذا أحب أهل الميت أن يصلي أحدهم على الميت وكان يصلح للإمامة، فيعني الأفضل للإمام أن يتركهم يصلون عليه، أن يترك أهله يصلي منهم واحد فيه، لكن لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤم لا يؤم الرجل في بيتي ولا في سلطانه إلا بإذنه. في بيته هذا في البيت، في سلطانه فالمسجد هذا مكان الإمام، فعلى ذلك لا يتقدم عليه أحد إلا أن يأذن. بيقول لنا هنا: حرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك. إن كره ذلك يعني لم يأذن، فتقدم إنسان وراح مصلي يقول يحرم ذلك، قال فلا تصح، يعني لا تصح هذه الصلاة التي تقدم فيها من لم يأذن له الإمام أن يصلي. ما لم يضق الوقت، إذا ضاق الوقت يعني تأخر الإمام جدا والوقت ضاق، إذا كان وقت صلاة العصر وحيدخل المغرب ولسه ما جاش الإمام، بعد ذلك يصلي واحد من الناس. طبعا الآن في هذا الزمن اللي احنا فيه يصعب ان احنا نقول مثل ذلك، يتأخر الإمام نص ساعة وتأخر ساعة والناس يفضلوا يستنوا، لا هذا صعب جدا، هذا صعب الآن، ما فيش حد فاضي الآن، تبتدعوا الناس لصلاة الجماعة مش هتطفشهم بأنك تأخر عنهم. ولكن يبقى هنا قدر محدود بين الأذان والإقامة، ولا حضر فيها الإمام صلى بالناس، ما حضرش يبقى يستخلف غيره يقوم ويصلي بالناس في ذلك، ولعل الإمام يحدث له عذر وما يحضرش خالص، فهنا يتأخر الناس حتى يخرج الوقت، هذا لا ينبغي. فعلى ذلك في مثل زماننا ومثل أحوال الناس الآن والفساد الكثير اللي مولود، ما يكونش في تنفير للناس عن صلاة الجماعة، فيبقى في حد معين معلوم، والله بيترك بين صلاة الفجر وبين الإقامة ربع ساعة تلت ساعة، هذا حسن، يبقى إذا تأخر عن ذلك. أما بالناس غيره بيترك بين صلاة الظهر والإقامة ربع ساعة تلت ساعة، هذا حسن، تأخر عن ذلك غيره يتقدم ويصلي بالناس، يبقى هنا الأفضل يبقى معروف في المسجد أن في فلان الإمام، في فلان يخلفه إذا لم يكن موجودا، بحيث ما يحصلش اضطراب في المساجد وما ينفرش الناس عن المساجد. اللي يجي المسجد ويلاقي مرة صلى وأخره جدا ما بيروحش يصلي تاني، ويمكن البعض بيتأخر جدا في صلاة الفجر، يأخر نص ساعة وأخر ساعة إلا ربع، يقوم الناس تنفر، تلاقي المسجد ما فيهوش إلا عدد يعد على أصابع اليدين اللي بيصلوا معهم صلاة الفجر. يبقى نحرص أنه الوقت إذا دخل الوقت لا نؤخر الناس كثيرا عن وقت الصلاة، وإنما يبقى قدر ما يتوضأ الإنسان اللي يتوضأ، ما يأتي من بيته الإنسان اللي بعيد شوية عن المسجد، قدر معلوم متفق عليه بين الناس لا يزيد عليه الإمام. قال: لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه. إذا كان إنسان في بيته وضاعت صلاة الجماعة وداءه ضيف فاحتاج هيصلي الآن، يبقى صاحب البيت هو الإمام، ما حدش يتقدم عليه حتى ولو كان هو يحفظ قليلا وغيره يحفظ القرآن كله، صاحب البيت هو الذي يكون إمام لأنه هذا سلطانه وهذا بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، حديث صحيح. فإن كان لا يكره ذلك أو ضاق الوقت صحت. إن كان لا يكره يعني الإمام في المسجد، إن كان لا يكره ذلك أو الوقت ضاق تصح الصلاة إن حد يتقدم ويصلي بالناس، لكن ما يبقاش الأمر كل واحد بمزاجه يقوم يلا نقيم الصلاة ونصلي ويكون المسجد له إمام راتب، هذا يحرم، بل ذهب هنا إلى البطلان، ذهب هنا إلى البطلان. وإن كان في مسألة البطلان فيها نظر، يعني نكتفي بقول الحرمة ولا نقول بالبطلان لعدم الدليل على البطلان، يبقى هنا يحرم هذا الشيء، ولكن الصلاة هي صلاة، من صحت صلاته النفس صحت لغيره، ولكن يأسم من يفعل ذلك. فإن كان لا يكره الإمام ذلك أو ضاق الوقت صحت، لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة كان يصلح بين قوم وحضرت الصلاة فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم أبو بكر وصلى بالناس لما قالوا له صلي بنا، فهنا ما استأذنش ولا استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة فصلى بالناس، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى مأموما ثم صفق الناس لأبي بكر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر أبو بكر. وفي مرة أخرى تأخر صلى الله عليه وسلم وكانوا في سفر وصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا ركعة صلى الله عليه وسلم وصلى مأموما ولم يتقدم ولم يصلي إماما، وكأنه راعى أن الناس ما يختلفوش، فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صلى بالناس ركعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم الآن بقيت له ركعة من الصلاة فصلى مأموما صلوات الله وسلامه عليه. أهو النبي لنا فعله عبد الرحمن بن عوف، هذا صحيح، وحسن النبي صلى الله عليه وسلم فعله قال أحسن. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع، لحديث أبي هريرة مرفوع: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، حديث صحيح. وفي لفظ الله: من أدرك الركوع أدرك الركعة، من أدرك الركوع أدرك الركعة. يبقى هنا إدراك الركوع هذا إدراك كل الركعة حتى ولو لم تقرأ فاتحة الكتاب، أدركت الإمام في صلاة سرية في صلاة جهرية وهو راكع، هنا الحديث فيه بيان أنك مدرك للركعة بهذا الإدراك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. يبقى الإمام ساجد والمؤمنون ساجدون، فجاء المتأخر والناس ساجدون، لم يقل قف حتى يقوم، ما قالش كده صلى الله عليه وسلم، ولكن قال فاسجدوا، يبقى فيه دليل على وجوب متابعة الإمام، يبقى لابد من متابعة الإمام حتى ولو كان الإمام ساجدا، وحتى لو لم تحسب لك هذه ركعة، لا تحسب لك ركعة التي أدركت الإمام فيها وهو ساجد. قال: فإذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، يوضحها الرواية الثانية: ومن أدرك الركوع أدرك الركعة، ومن أدرك الركوع أدرك الركعة. يبقى بإدراكك الإمام راكعة فقد أدركت الركعة، وتضيف عليها بعد ذلك ما فاتك من ركعة. يبقى هنا في فرق بين إدراك الركعة، تدرك الركعة بإدراكك للركوع، لركوع الإمام. إدراك الصلاة صلاة الجماعة تكون مدركا ولك ثواب الجماعة بإدراك التكبير، حتى ولو كان الإمام في التشهد الأخير قبل التسليم فأدركت التكبير الله أكبر وجلست قال السلام عليكم فقد أدركت الجماعة، فقد أدركت الجماعة، وده الراجح فيها. ولذلك جاء فيها في إدراك الجماعة حديث رواه النسائي ورواه أيضا أبو داود من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر من حضرها ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فوجد الناس قد صلوا يعني خلصوا سلموا ودخل المسجد، يبقى هو زي الناس ومكتوب له صلاة كاملة، فكيف بمن أدرك مع الإمام بعضا من هذه الصلاة؟ إذا كان الذي لم يدرك جاء وقد سلم الإمام كتبت له إدراك هذه الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: كتب الله له مثل أجر من حضرها ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يبقى الذي يدرك الإمام في أقل شيء في الصلاة فهو مدرك للجماعة بها. يبقى فرق بين أن تدرك السجود فأنت مدرك للجماعة لك أجر الجماعة، بل ما أدركتش حاجة خالص فلك أجر الجماعة، وبين أن تكون مدركا للركعة. يبقى هنا لما يقول فاسجدوا دليل على أنه يلزمك متابعة الإمام في سجوده حتى تدرك صلاة الجماعة. كثير من الإخوة تلاقي يدخل المسجد ويكون الإمام ساجدا وهو واقف، تلاقي بيبص على اللوحة ورا يقرأ المكتوب عليها، واقف مشغول يشمر ثيابه، مشغول في أي حال لغاية ما يقوم الإمام وبعد كده يدخل مع الإمام في الصلاة، هذا مخطئ مسيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وفعل هو شيئا آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: إذا أدركتم أو جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا هذا لم يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل ظل قائما ولم يسجد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسيء. إذا دخلت والإمام ساجد أسجد معه، إذا دخلت والإمام جالس اجلس معه، ما تفضلش واقف لغاية ما يقوم، لأنك عصيت النبي صلى الله عليه وسلم وخالفته بذلك. يقول السندي في شرحه للنسائي: ظاهر الحديث أن إدراك فضل الجماعة يتوقف على أن يسعى لها بوجهه، ولا يقصد في ذلك أو ولا يقصر في ذلك سواء أدركها أم لا، فمن أدرك جزءا منها ولو في التشهد فهو مدرك بالأولى، وليس الفضل والأجر مما يعرف بالاجتهاد، فلا عبرة بقول من يخالف قوله الحديث. قال في هذا الباب، يعني هذا الحديث أصل في هذا الباب، أنك فضل الله عز وجل على العباد عظيم، تدرك صلاة الجماعة بإدراك إن شاء الله تكبيرة واحدة فقد أدركت صلاة الجماعة، لكن لتدرك الركعة لابد من إدراك ركوعين فيها كما جاء في هذا الحديث. سنة دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه؟ سنة يعني أنك تدخل مع الإمام، كيف أدركت الإمام؟ فمن السنة أن تدرك. وإن جاء في الحديث هنا قال صلى الله عليه وسلم فاسجدوا، وهذا أمر منه صلوات الله وسلامه عليه، هذا أمر منه صلوات الله وسلامه عليه، هذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ولا تعدوها شيئا. هنا اسجد ولا تعدوها يعني ما فيش ثواب فيها، لا تعدوها شيئا. إيه هنا لا تعدها ركعة، لا تعد سجودك هذا من ضمن أن ركعة من ركعات الصلاة، ولكن لتعدها ركعة لابد أن تدرك الركوع مع الإمام. يبقى في المتن بيقول لنا من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة. يبقى هنا أنت دخلت والإمام راكع كبرت، يسن أنك تكبر تكبيرتين، فإذا كبرت تكبيرة واحدة جاز، يبقى هنا المستحب أنك تكبر تكبيرة بالإحرام ثم تكبيرة أخرى للركوع، فإن اجتزأت بواحدة عنهما جاز. أنت راكع الآن مدرك للإمام راكعا فقد أدركت هذه الركعة، جيت لسه حتركع كان الإمام رفع من الركوع، يبقى لم تدرك هذه الركعة، يبقى لابد أن تدرك ولو تسبيحة مع الإمام وهو راكع، فإذا كان الإمام راكعا أدركته راكعا يكتب لك هنا الركعة. وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، لم تنعقد يعني هنا أقام المؤذن الصلاة وواحد لسه حيصلي النافلة، فهذه لم تنعقد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول في المكتوبة، قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يبقى هنا تقام الصلاة تدخل في صلاة المكتوبة ولا تتنفل بعد الإقامة. طيب إذا كنت لسه في صلاة نافلة، فهنا جاء الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل وهو في نافلة مر به، لاحظ بيت النبي صلى الله عليه وسلم في شمال القبلة، خرج من بيته مر بإنسان في صلاة الصبح، يبقى هنا بتقام الصلاة ولا إنسان بيصلي، فقال له صلى الله عليه وسلم يوشك أحدكم أن يصلي الفجر أربعة، يبقى كأن الرجل لسه قائم في الصلاة ولسه قدامه في الصلاة طويل فيها، فقال له يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعة. ففيه أنك إذا أقيمت الصلاة وأنت لست في صلاة لا تدخل في صلاة نافلة، أقيمت الصلاة وأنت في أول صلاة نافلة يبقى حيضيع منك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وحيضيع منك لعل الركعة الأولى، اخرج منها وادخل في الصلاة لأنه قال لا صلاة إلا المكتوب. لا والله ده لسه حيسوي الصفوف وتدرك معه تكبيرة الإحرام، يبقى كمل إذا كان بقي لك سجود مثلا أو نحو ذلك، أكمل الصلاة وادخل مع الإمام بعد ذلك. برضو من الحاجات اللي بنعملها ونخطئ فيها ان تضييق الاماكن على الناس في ذلك، يدخل واحد يصلي النافلة مثلا قبل صلاة المغرب، قبل صلاة العشاء، قبل الصلاة، وبعدين يحلاله يصلي في مكان الامام، يصلي النافلة هو داخل متأخر وفي مكان الامام يصلي، يوم المؤذن يقيم الصلاة وكل الناس تقف تستنى صاحبنا على ما هيخلص صلاة، ان كان يقول انا هو استنوا ما حتصلي لما انا اخلص صلاة، هذا لا ينبغي اذا كان الامر ذلك، وانت عايز صلي النافلة والوقت ضاق صلي في اخر المسجد، لكن إنك تصلي في مكان الإمام كأنك أخذت سلطان الإمام مكانه وجعلت نفسك إمامه مكانه، تؤخر الناس عن الصلاة، هذا لا ينبغي، كتير بيحصل هذا الشيء وننبه عليه الإخوة في ذلك. برضو أحيانا يعني يتعلق بهذا الموضوع أمر مراعاة الناس ومراعاة الظروف اللي مولودة. صلاة جنازة تيجي المسجد مثلا وبعدين حتقام صلاة الجنازة والناس مستنية ولسه مجموعة من الناس قدام النعش مثلا مش هيعدي النعش إلا من أمام هؤلاء وبيصلوا مسبوقين هم لسه هيجيبوا ركعات ناقصة، تلاقي يصلي ويطول في الصلاة والناس كلها محبوسة قدامه مستنية عشان يعدوا بالنعش قدامه. ده ايه خلاص يعني ما فيش حد بيفهم الامر ده ولا ايه؟ الامر انك الناس محجوزه بسببك، خلص صلاتك عشان يعرفوا يعدوا ويصلوا على الميت صلاه الجنازه، فاللي بيتاخر في خلف الصفوف يقوم يحرص انه يسرع شويه عشان ما يضيقش على الناس. احيانا في صلاه المكتوبه يكون البعض من الناس بيصلي مسبوقا والناس عايزه تعدي وهو قدام الباب، يروح واقف قدام الباب ويكمل احبس كل الناس ما يعرفوش يطلعوا علشان انت لسه بتصلي نافله عند باب الجامع. هنا فين العقول؟ فين التفكير يا جماعه؟ انت المكان اللي انت فيه لقيت والله ما فيش الا هذا المكان تصلي فيه، خلاص صلي اسرع وخلي للناس مكان يعرفوا يطلعوا منه. امامك فرجه عدي، امشي قدام شويه واسع للناس الطريق. أشد من ذلك تلاقي صلاة الفريضة خلصت وبعدين 2-3 من الإخوة جم عند باب المسجد تعالوا صلوا جماعة، وحبك بقى 3-4 على باب الجامع يصلوا صلاة الجماعة واحبس كل المصلين ما حدش يطلع منهم. هنا هذا كأنك تعطل الناس عن أشغالهم بشيء أنت أولى أنك تنتبه له. خلاص عدت عليك الجماعة اطلع في الدور الثاني، روح في مكان بعيد عن الباب، وسع للناس الطريق علشان الناس تمر منه، لا تحبس الناس عن الخروج من المسجد بعد ما أدوا صلاتهم. رجاء مراعاة هذه الأشياء في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى في أمر الصلاة، إنك إذا صليت تتخذ السترة أمامك، وذكرنا قبل ذلك الكلام عن السترة، وتوسع للناس مكانا يمرون فيه. برضو الإخوة أحيانا يبقى في الصف اللي قبل الأخير، خلص الصلاة وراءهم صف كامل أيمين يقضوا يجيبوا الركعة اللي فاتت منهم، هنا أنت عشان الناس تعرف تمر تقدم قدام شوية، يقوم الوراني يتقدم عليك يصلي في المكان اللي أنت فيه، تقوم توسع للناس يعرفوا يعدوا من وراء هؤلاء ولا تحبس الناس. زوقيات بتفوت كتير مننا في هذا الشيء، فرجاء ان احنا نراعي انك ما تشغلش الناس عن حاجاتهم، انت هتصلي الجماعة توسع لغيرك علشان يعرف يعدي. احيانا يكون في درس في المسجد ويجي البعض يصلي الجماعة هو متأخر وفاتته صلاة الجماعة، الآن يوجد درس في المسجد يقوموا يصلوا قدام الإمام أو قريب منه يصلوا جماعة ويعلي صوته واسكت انت بقى على ما احنا نخلص الصلاة، أنت في الجماعة الثانية ليست الجماعة الأولى وذنبك أنت أنك تأخرت عن ذلك، يبقى خد مكان في جانب المسجد لتصلي هذه الصلاة. معك واحد، إيه معنى تسمع المسجد كله صوتك وانت بتصلي ومعك واحد بس؟ هذا شيء عجيب جدا، تقول للناس أنا هو ولا بتقول للناس إيه؟ تصلي بواحد تسمع الواحد الذي معك، تصلي باثنين ثلاثة تسمع الاثنين أو الثلاثة اللي معك، لا معنى أنك تصلي الجماعة الثانية تسمع المسجد كله هذا أو هذه القراءة. في صلاة النافلة في صلاة السرية تلاقي البعض يصلي أحيانا في المسجد وبعدين يكبر يرفع صوته يزعج الناس كلها عن الصلاة، ليه ترفع صوتك؟ أسمع من معك بس، وتبص تلاقي مع واحد بس مع اثنين بس، هنا لا ترفع صوتك بأكثر مما يحتاج إليه من يصلي معك، إلا أن تكون صلاة جماعة الأولى في المسجد، يبقى هنا لأنك بتسمع جميع من في المسجد ويجب على الجميع أن يصلوا معك هذه الصلاة، يجب على من لم يصلي وأيضا من وجد في المسجد وقد صلى فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي مرة أخرى مع هذه الجماعة التي هي الجماعة الأولى. نرجع تاني الكلام هنا بيقول لنا وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة، يعني لما يقيم المؤذن الصلاة يقوم واحد يصلي نافلة كان عمر يضرب على ذلك. يبقى هنا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هنا نقطة، فلا صلاة إلا المكتوبة. طب فرضنا واحد فاتته صلاة المغرب مثلا وجاء للصلاة ودخل يصلي المغرب أقيمت صلاة العشاء، هنا حنقول له حكم النافلة؟ لا طبعا، هذه صلاة فريضة، يبقى يكمل صلاة المغرب التي هو فيها ثم يدخل بعد ذلك مع الإمام ويدرك معه صلاة العشاء. قال وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، قال لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. إذا كان في صلاة نافلة وقارب أنه ينتهي منها فليكملها صلاة خفيفة ويصلي مع الإمام ليدرك تكبيرة الإحرام. وما تضيعش على نفسك تكبيرة الإحرام، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. الحديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم في أنك تصلي 40 يوما، 40 يوما الصلوات الخمس يعني 200 صلاة، تصلي 40 يوما في جماعة تدرك التكبيرة الأولى، يبقى ما تضيعش على نفسك هذه التكبيرة، تدرك التكبيرة الأولى يعني الإمام هو يكبر بالإحرام تكبيرة الإحرام. قال كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. قال ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد والأولى فرضه، لحديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. من صلى يعني صلاة الفريضة ثم بعد ذلك أقيمت صلاة الجماعة، فهنا يقول يستحب له أن يصلي مرة أخرى. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في ذلك لما جاء رجلان إلى المسجد وكان صليا في رحالهما، فلما دخل المسجد وصلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليا، فقال علي بهما فأتي بهما فقال ما منعكما أن تصليا، ألستما مسلمين؟ ألستما مسلمين؟ قال قد صلينا في رحالنا يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فقال فإن صليتما في رحالكما ثم أدركتما الجماعة فصليا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليا، تكن لهما هذه الصلاة صلاة نافلة. فعلى ذلك إذا صلى الإنسان في مسجد آخر وحضر المسجد وكان في الجماعة الأولى تقام، إبه هنا لابد وأن يصلي مع الناس، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فأقيمت الصلاة فصليا تكن لكما نافلة. في جملة هنا فوتناها، يقول وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلة. الأمر أنه يجب متابعة الإمام حتى ينتهي من صلاته، حتى لو بقي على الإمام سجود سهو لابد وأن يسجد معه المأموم وإن كان مسبوقا، وجب عليه أن يتابع لأنه ما زال متابعا للإمام، ما زال مؤتمن بالإمام. فلو أن الإمام سلم بعدما سلم كبر وسجد لسجود السهو، وجب على جميع المأمومين سواء كانوا معه من أول الصلاة أو كان بعضهم مسبوقا أن يسجدوا مع الإمام هذه هاتين السجدتين. فهنا إذا قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية، وإلا أومه قبل تسليمة الإمام الثانية، هو مازال مؤتما بالإمام، وجب عليه حتى وإن قلنا أن التسليمة الثانية من الإمام هذه سنة، تسليمة الثانية سنة على الراجح، وأخذ الحنبلة هنا بأنها واجبة، تسليمة الأولى وتسليمة الثانية واجبة، ولكن مازال هو إمام فلا بد من متابعة الإمام في ذلك، إلا إذا كان له عذر في ذلك كأن يكون بعيدا عن الإمام ولم يسمع تسليمة الإمام وظن أنه سلم التسليمة الثانية ولم يكن الإمام سلم فقام وانصرف، فعلى ذلك هنا لا يجب عليه إعادة لأنه لم يسمع وكان معذور. لكن هنا الغير المعذور، الإنسان الغير المعذور إذا لم يتابع الإمام حتى ينتهي من الصلاة، يبقى الصلاة التي هو فيها ليست صلاة فريضة وإنما صلاة نافلة، حتى ولو كان في آخر الصلاة، إلا للعذر كما ذكرنا قبل ذلك، يكون إنسان بيصلي مع الإمام كان مسافرا مثلا على محطة القطار وسمع القطر جاي والإمام لسه قدامه وقت على ما يخلص، خشى يضيع عليه القطار، جاز أن ينفرد ويكمل سريعا ليدرك القطار وصلاته فريضة. لكن أن يترك الإمام قبل أن ينتهي من صلاته فهنا تكون صلاة نافلة وليست صلاة فريضة إلا لعذر الذي ذكرنا. هنا لما كلمنا عن من صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد، يعني الجماعة الأولى، يعني الجماعة الأولى كان هو صلى وحده وبعد ذلك أقيمت الصلاة يبقى يصلي مع الناس سنة أن يعيد، والأولى فرضه، والأولى فرضه يعني الصلاة الأولى التي صلىها وحده هذه الفريضة والصلاة اللي بيصليها مع الإمام الآن النافلة. الجماعة الثانية في المسجد ليست هي الجماعة الأولى، ليست هي الجماعة الأولى، والفضيلة كلها في الجماعة الأولى، والجماعة الثانية أجرها مضاعف ولكن ليست الجماعة الثانية اللي جاء فيها حديثة الحديث من صلى لله 40 يوما في جماعة يدركه التكبيرة الأولى، وإلا لو كان ذلك ما فيش حد حيفوته أبدا التكبيرة الأولى، إنه هيقول فاتتني الجماعة الأولى طب خليني استنى هعمل جماعة تانية عشان ما تفوتنيش، وهذا لم يقله أحد. فعلى ذلك هي الجماعة الأولى اللي فيها الفضيلة. الجماعة الثانية جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو وجد أو أبصر رجلا يصلي وحده، فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، كان هو صلى صلى الله عليه وسلم بالناس، ولما قال ذلك قام أبو بكر رضي الله عنه فصلى مع الرجل. ففيه أنه إذا ضاعت من إنسان صلاة الجماعة استحب أن يصليها جماعة مع من يصلي هذه الصلاة. فإذا كان إنسانا واحدا فاستحب لمن صلى الجماعة الأولى أن يصلي به هذه الجماعة الثانية. إعادة الصلاة في جماعة لمن صلىها في جماعة، يبقى هنا دخل تحت هذا الحديث أبو بكر الصديق صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجماعة وبعدين أعادها مع هذا الرجل هذه الصلاة، ولكن لم يعدها فريضة إنما يصليها نافلة وليست فريضة، لأن الصلاة لا تعاد في اليوم مرتين وهي فريضة. لكن العلماء يختلفون في الجماعة الثانية. الجماعة الثانية يقول الإمام النووي رحمه الله إن كان للمسجد إمام راتب وليس هو مطروقا كره لغيره إقامة الجماعة فيه ابتداء قبل فوات مجيء إمام، وليس هو مطروق. مطروق زي المساجد اللي في السفر في الأسفار، تنزل في مسجد لا ليه إمام راتب ولا ليه مؤذن، واللي بينزل بيصلي جماعة ويمشي، وينزل غيرهم يصلوا جماعة ويمشي، يبقى هنا مساجد الطريق، المساجد اللي على الطريق، فهذه يصلي فيها جماعة وغيرهم يصلي جماعة لا مانع من ذلك. لكن إذا كان مسجد له إمام راتب يقول إنه يكره إقامة جماعة فيه ابتداء قبل فوات مجيء الإمام، فإذا فات مجيء الإمام يبقى حيصلوا الناس جماعة مع بعض. قال ولو صلى الإمام كره أيضا إقامة جماعة أخرى فيه بغير إذنه، كره أيضا، يعني هنا نظر الإمام النووي ونظر الشافعية والجمهور إلى أن صلاة الجماعة تجمع جميع المسلمين. فنظر من منع أو نظرت من منع الجماعة الثانية إنه لو انفتح باب الجماعة الثانية حيترك الناس الجماعة الأولى، وكل إنسان بحسب التشهي، فلان حيصلي الجماعة الأولى مش مصلي معه حصلي الجماعة الثانية مع فلان، ويبقى تضيع على الناس الاجتماع والتآلف على هذه الصلوات الخمس. فلذلك يقول الإمام النووي مذاهب العلماء في إقامة الجماعة في مسجد أقيمت فيه جماعة قبلها، بيذكر مذاهب العلماء، فيقول أما إذا لم يكن له إمام راتب فلا كراهة، كان مسجد طريق كل من يمر به يصلي وينصرف، فعلى ذلك ما لا يكره إقامة جماعة ثانية أو ثالثة أو أكثر من ذلك إجماعا، لأنه مسجد على الطريق كل من يمر به يصلي وينصرف. أما إذا كان له إمام راتب وليس المسجد مطروقة، ما هوش من مساجد الطريق في السفر ونحوه، قال فمذهبنا مذهب الشافعي يعني كراهة الجماعة الثانية بغير إذن يعني الإمام الراتب. وبه قال عثمان البتي والأوزعي ومالك والليث والثوري وأبو حنيفة، يعني الأكثر من العلماء اللي قالوا ذلك، مراعاة لأن يكون المسجد يجمع الناس في وقت واحد، ما يبقاش الناس حبة يصلوا وحبة يمشوا، واللي بيصلي بمزاجه في الوقت اللي يجي فيه حيصلي جماعة، يبقى هنا الأمر صلاة الجماعة الحكمة من ورائها تأليف قلوب المسلمين واجتماع أكبر عدد من الناس على صلاة واحدة. ولذلك جاء في الحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاة الرجلين، وما زاد فهو أزكى، اللي يزيد على ذلك فهو أزكى. فكلما كثر العدد، وهذا لا يكون إلا أن يجتمع الناس على صلاة واحدة، فصلاتهم أزكى من أن يكونوا أعدادا قليلة يصلون. قال وقال الإمام أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر لا يكره، لا يكره ذلك، يعني أن يكون المسجد له إمام راتب وصلى الناس الجماعة الأولى واحتاج أناس لصلاة جماعة ثانية فلا يكره أن يصلوا هؤلاء الجماعة الثانية. لكن إذا كان الأمر أمر تضييع للجماعة الأولى، هنا فرق بين من له عذر، إنسان معذور في ذلك فجاء لا شيء ولا يكره ذلك، لكن لغير عذر يقوم الناس يتأخروا عن الجماعة الأولى ليصلوا الجماعة الثانية من غير ما يكون لهم عذر من الأعذار، يكره ذلك لأنه تفريق للمسلمين، بدل الاجتماع عدد كبير من الناس صلاة الجماعة يتفرقون، وهذا الذي يترك الجماعة الأولى لعله ينشغل بعمل من الأعمال، يقلد غيره فيسيب لا جماعة أولى ولا جماعة تانية ويصلي في أي مكان، ولعله لا يصلي أصلا. فعلى ذلك هنا لابد من الحرص على الجماعة الأولى، فإذا تأخر الإنسان أحيانا كان له عذر في ذلك معذور، أما لغير العذر فهذا لا ينبغي أن يفعله المسلم، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.